بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا مفضل، إياك والذنوب، وحذرها شيعتنا. إياك والذنوب وحذرها شيعتنا، فوالله ما هي إلى أحد أسرع منها إليكم. إن أحدكم لتصيبه المعرة من السلطان، وما ذاك إلا بذنوبه، وإنه ليصيبه السوق، وما ذلك إلا بذنوبه. إلى أن عدد أشياء كل وما ذلك إلا بذنوبه. معرة يعني الخزي والعار والهوان. ما زال الكلام فيما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره، وقد تقرر في البحث السابق بأنه حتى بناء على القول بالأعام، وإن كان ثبوتا، يصح التمسك بالإطلاق، لأن المورد ليس من باب الشبهة المصداقية، إلا أن إثباتان يتوقف على وجود دليل يكون في مقام البيان، والأوامر الواردة في مقام الأمر بالعبادة إنما هي في مقام في بيان أصل التشريع أو التأكيد والمحافظة على العبادات الرئيسية في الإسلام كما قررنا بالأمس. فلا يحرز أن المتكلم لا أقل في مقام البيان، فلا يصح التمسك بالإطلاق. فهذه الثمرات التي قررت ثمرة نظرية لا ثمرة عملية. فبقي فقط بعض التطبيق في العبارات. وين وصلنا؟ وقد ذكر والذي يقتضيه التدبر. ما قرأنا هذه؟ والذي يقتضيه التدبر في جميع المطلقات الواردة في الكتاب في مقام الأمر بالعبادة، كونها في غير مقام بيان كيفية العبادة. فإن قوله تعالى أقيموا الصلاة إنما هو في مقام بيان تأكيد الأمر بالصلاة والمحافظة عليها، نظير قوله من ترك الصلاة فهو كذا وكذا، وأن صلاة فريضة خير من 20 أو 1000 حجة، نظير تأكيد الطبيب على المريض في شرب الدواء إما قبل بيانه له حتى يكون توطئ، يعني حتى يكون إشارة توطئ لما سيأتي إلى ما يفصله له حين العمل، وإما بعد البيان عقب ما يبين إليه كل شيء، حتى شنو؟ حتى تكون إشارة إلى المعهود المبين له في غير هذه الخطابات. يعني هو يفصل إليه بعدين يقول لي عقب ما يختار عليك بالدواء، عليك بالدواء، تقصد الدواء الذي فصله في السابق المعهود. والأوامر الواردة بالعبادات فيه كالصلاة والصوم والحج كلها على أحد الوجهين، والغالب فيها الثاني، أيه الثاني؟ يعني التأكيد لما أتى، واضح، وقد يكون سبق وإن كان أكثر شيء لما أتى، لأن التأكيد إما لما يأتي أو لما يسبق. وقد ذكر، نعم،
ذكرت أنه للتحريك قد تكون التحريك والتحضير من
هذا هو فليها المحافظة يعني بين تأكيد الأمر والمحافظة عليه. من ترك الصلاة فهو كذا وكذا، التوعيد والتحضيض بيان الثواب، إشارة إلى التأكيد على الأمر، إما تأكيد ببيان الثواب أو الوعيد. وقد ذكر موانع أخرى، وقد ذكر موانع أخرى لسقوط إطلاقات العبادات عن قابلية التمسك فيها بأصالة الإطلاق وعدم التقييد، لكنها قابلة للدفع أو غير مترددة، يعني مسيالة في جميع المقامات و... نعم غير قاب... نعم أنا عندي لكنها قابلة للدفع أو غير مترددة. مترددة يعني نفس الشيء مضطرد، يعني غير سيالة، مترددة يعني سيالة، يعني مترددة في جميع المقامات أو مضطردة في جميع المقامات. مثلا أن هذا مثلا كثرة التقييدات مستهجن، يأتينا إطلاق ثم تأتي تقييدات كثيرة، كثرة التقييد الوارد على المطلقات يوجب استهجان، شنو استهجان هذا الإطلاق، واضح؟ فإنه ما معنى إطلاق يرد عليه 10 أو 15 أو 20 مقيد بحسب المقيدات من الأجزاء والشرائط والموانع والمزاحمات، فهذا مستهجن. وعمدة الموهن لها ما ذكرنا، في النتيجة فحينئذ إذا شك في جزئية شيء لعبادة لم يكن هنا، يعني شنو هنا؟ يعني هنا قصد أصالة الإطلاق، يعني الدليل اللفظي، الأصل اللفظي، لم يكن هنا ما يثبت به عدم يثبت به عدم الجزئية من أصالة عدم التقييد. إذن ما عندنا أصل لفظي أصالة عدم التقييد، أصالة الإطلاق لا نجريها لأن المتكلم ليس في مقام البيان، بل الحكم هنا هو الحكم على المذهب القائل بالوضع للصحيح، شنو عليه؟ يعني الرجوع إلى الأصول العملية، فإن كنت براءتيا فتحكم بالبراءة، إن كنت اشتغاليا تحكم بالإيش؟ بالاشتغال. بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح، وصارت النتيجة ما في ثمرة، كلاهما رجع إلى الأصول العملية، والمرجح هو الأصل المختار في هذه المسألة في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصالة البراءة على الخلاف في المسألة. إذن ليس المناط هو القول بالصحيح أو القول بالعام، صارت النتيجة على كلا المسلكين تصل النوبة إلى الأصل العملي، فالمتبع هو ما يختاره الأصولي في هذه المسألة. فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيح والأعم، يبين أنه على الصحيح الإجمال حاصل قطعا، ما نحتاج أن نثبت أنه ليس في مقام البيان أو ما شاكل ذلك. إذن بناء على القول بالصحيح الإجمال لازم على كل حال، ولا نحتاج أن نبحث هل المتكلم في مقام البيان أو لا. أما على القول بالأعمي فإن الإجمال ليس لازم على كل حال، وإنما الإجمال نشأ من كون المتكلم ليس في مقام البيان. فلو أحد نازع أو أحد استطاع أن يوجد لنا إطلاقا أو دليلا يكون في مقام البيان، فنحن لا ننازع أنه شنو، أنه يصح التمسك بالإطلاق، فلا يكون الإجمال لزوميا، بل الإجمال منوط بمقام البيان وعدم مقام البيان. فالذي ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيح والأعم هو لزوم الإجمال، يعني قطع الإجمال قطع بحت بناء على القول بالصحيح، واضح؟ فعلى القول بالصحيح يصير مجملا قطعا، وحكم المجمل مبني على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان أصالة البراءة. إذا صار مجمل ما هو الحكم؟ ما هي الوظيفة؟ مبني على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان أصالة البراءة، هذا كله على القول بالصحيح. إذا الأعمي رحمك الله، وإمكان البيان، واضح. وإمكان البيان على القول بالأعمي يمكن أن يكون المتكلم في مقام البيان. إذن الإجمال لزومي؟ لا، الإجمال ليس لزومي، واضح. وإمكان البيان والحكم بعدم الجزئية إمكان، احنا نقول إمكان ما نقول لزوم، لأصالة عدم التقدير على القول بالأعم فافهم. وهذا مقدار مثمرة، هذا الإجمال قطعي وهذا الإجمال ممكن، وانت تقول تختار في الصغرى أنه لا يوجد عندنا إطلاق في مقام البيان. إذن بالنتيجة هل هذا يصلح أن يكون ثمرة؟ لا يصلح أن يكون ثمرة. فافهم بل، فلهذا قال فافهم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب وتحقيق هذا الذي ذكره في الصحيح والأعم. نحن في بحث ذكرنا ثمرات مو فقط الإطلاق، نحن ذكرنا في بحث الصحيح والأعم ثمرات متعددة للقول بالصحيح والأعم، وليست فقط المسألة مبنية على الإطلاق وعدم الإطلاق. فلاحظ يعني في بحث الصحيح والأعم تعرضوا إلى ثمرات أخرى غير هذه الثمرات. ما أدري، بس في النتيجة تكون دليلا على، يعني إيه ما أقول له، إحنا في ثمرات أخرى، توجد ثمرات أخرى، هذه عمدة، هذا الثمرة المشهورة، ولعله جاء يناقش الثمرة المشهورة، وإلا في ثمرات أخرى أشير إليها في الكلمات. على أي حال، هذا تمام الكلام في هذا المطلب. خب، المطلب الآخر وهي المسألة الثالثة، ما إذا حصل التعارض بين نصين متكافئين أحدهما يدل على الجزئية والآخر ينفيها؟ لو جاءتنا رواية تقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، واستظهرنا منها جزئية السورة بالمعنى الذي فسرنا به الجزئية، ممكن مرة نكرر، وجاءنا دليل يقول لا بأس بترك السورة المستفاد منه عدم الجزئية، وحصل تعارض مستقر بينهما، إذ أن الحمل على الاستحباب غير ممكن لاستهجان، هيئتهم بحث عندهم أن الأدلة الواردة في باب الأجزاء والشرائط في المركبات ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية وعدم الجزئية، لا حكم مولوي حتى نقول يجب ولا بأس ونحمل الوجوب على الاستحباب، لأن هذا إنما يأتي في الأحكام التكليفية لا في الأحكام الوضعية. فهذا الدليل إرشاد إلى الجزئية وذاك إرشاد إلى عدم الجزئية، وبين الإرشاد للجزئية والإرشاد إلى عدم الجزئية يحصل عندنا تعارض. إذن إذا فرضنا أنه حصل عندنا تعارض في المقام، أحدهما يقول جوز والآخر يقول ليس بجوز، بأي نحو من أنحاء التعارض، أي طريقة، واضح. في النتيجة ما هو المرجع؟ فهل المرجع هو الأصل العملي، إذ أن المورد من الدوران بين الأقل والأكثر، وحينئذ تجري البراءة عن الجزئية عن وجوب الأكثر أو لا؟ أفاد الشيخ الأعظم أن مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القائلين بالتخيير في مورد التعارض قالوا في المقام بثبوت التخيير، فإننا بحثنا في كتاب التعارض أن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين هو التساقط بناء على مسلك الطريق الطريقية. وجاءتنا روايات يستفاد منها التخيير كقاعدة ثانوية في المتعارضين، فمن تمم هذه الروايات سندا ودلالة وجهة حكم بأن مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين هو التخيير. فإن بنينا على هذا المسلك فموردنا صغرى لتلك الكبرى، وهو أنه إذا وجد دليلان متعارضان لا مرجح لأحدهما على الآخر فهما متكافئان، فتصل النوبة إلى التخيير بينهما. والتخيير في قوة البراءة، شفتين؟ التخيير في قوة البراءة، لأنه لك أن تأتي به ولك أن لا تأتي به، وهذا ما يقتضيه البراءة، لأن الدوران إما بشرط شيء أو لا بشرط. وقد ذكرنا أنه إذا أجريت البراءة لا يمنع ذلك من الإتيان به، لأنه لا بشرط، مو بشرطي، بشرطي لا، واضح؟ فالقول بالتخيير هنا في قوة نتيجة القول بالبراءة، بالبراءة لا الاحتياط. نعم، بل إذا قلنا التخيير ابتدائي إذا اختار واحد بعد تستمر عليه، لكن الشيخ ذهب إلى أن التخيير استمراري. نعم، في النتيجة وما ينبغي أن يقع فيه السؤال، هل أن القائلين بالتخيير في المتكافئين يرون التخيير حتى لو وجد عموم فوقاني وأصل لفظي نرجع إليه، أو أن مرادهم من ذلك عدم وجود أصل فوقاني يعالج به التعارض بين المتكافئين؟ فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يرد عندنا دليلان متعارضان متكافئان، ولا يوجد عندنا أصل عام من أصل فوقاني لفظي من عموم أو إطلاق، فيقال مقتضى القاعدة مثلا التساقط وما عندنا أصل فوقاني، تصل النوبة إلى الأصل العملي، جاءتنا روايات التخيير ودخلت في الخط. قال في هذه الصورة إذا حصل التكافؤ بين دليلين ولا يوجد عندك دليل لفظي ترجع إليه، أنا أحدد لك الوظيفة العملية المحضة وهي التخيير عند الحيرة. تفتين؟ فيكون التخيير كوظيفة عملية فرضها التحير، والتحير يعني ما عندنا أصل نرجع إليه فوقاني يعالج لنا التحير، إذ المفروض عندنا أصل فوقاني. تفتين المطلب؟ وش المشكلة من الرجوع إلى الأصل الفوقاني؟ ورد عليه في دليل مقيد، هذا المقيد عورض بمقيد، عندنا دليل يدل على، سأوضح بعد ذلك، عموم، عندنا دليلان في مرتبة أدنى تعارضا، نرجع إلى العموم الفوقاني، فما في تحير حينئذ، فلا تصل النوبة إلى دليل أصالة التخيير لأن موضوعه التحير. فكأن أصالة التخيير تريد أن تقول للمكلف إذا تعارض النصان المتكافئان ووصلت النوبة بحسب القاعدة إلى الأصل العملي لا ترجع إلى الأصل العملي فأنت مخير. وهذا ما يسمى أن التخيير موضوعه المتحير الذي لا يوجد دليل يرفع تحيره. هذا المسلك الأول. إذن المسلك الأول شنو يقول؟ يقول بأن هذه القاعدة يرجع إليها إذا فرض أنه حصل التحير ولا يوجد عندنا عموم فوقاني. فمثلا حق شيخ يوسف يقتنع، يعني يتضح عندنا دليل يقول دليل يقول باب الأمثلة أخو شرطية جزء أنا مثل بالشرطية أوضح البلوغ شرط في العقد. عندنا دليل يقول لا يشترط البلوغ في العقد. هذا تعرض الدليل أحدهما يدل على الشرطية والآخر يدل على عدم الشرطية. عندنا إطلاق أحل الله البيع، مقتضى إطلاق أحل الله البيع متى ما صدق البيع عرفا أمضاه الشارع، والبيع العرفي يتحقق لو صدر من الصبي المميز. فمقتضى إطلاق أحل الله البيع نفي الشرطية. وهؤلاء ماذا يقولون؟ لا بل عندنا دليل يقول أحل الله البيع. لولا وجود دليل أن البلوغ شرطان لقلنا بأن المرجع أحل الله البيع. فلو كان فقط يوجد كدليل في المرتبة الثانية البلوغ شرطان خصصنا إطلاق أحل الله البيع، ولكن هذا المخصص وجد له معارض في مرتبته. تفتين هذا المخصص وجد له معارض في مرتبته فسقط بالمعارضة فسلم الإطلاق من المخصص، لأن المعارض لا يخصص. واضح تحليلهم المطلب؟ فعندنا كأن أحل الله البيع، يعني كأن المسألة أنك أحل الله البيع، شنو المانع من تتمسك بأحل الله البيع؟ عندنا مخصص، هذا المخصص لو ما كان معارض بلي نرتكب، لكن هو معارض، إذا صار معارض سقط المخصص بالمعارضة، فنرجع إلى دليل أحل الله البيع، مو نحكم أن الأصل في المتعارضين التخير. واضح الفكرة؟ هذا مسلك، وهو المسلك المشهور والمعروف. المسلك الثاني يقول لا، مقتضى إطلاق ما دل على التخيير أنه متى ما وجد الخبران المتعارضان فأنت مخير بينهما، سواء وجد أصل عام فوقاني أو لا. والمفروض أنه ورد نصان متعارضان فأنت هنا مخير بينهما، فلا معنى حينئذ للرجوع إلى العموم الفوقاني لتنقح موضوع أدلة التخير، إذ لم تقيد أدلة التخير بالمتكافئين المقيدين بعدم وجود عام فوقاني. فما ينبغي التركيز على هذه النقطة. ففي بحثنا دل دليل على جزئية السورة، الآخر دل على عدم الجزئية، حصلنا إطلاق في الأدلة بل من الكتاب أو من السنة يدل على عدم الجزئية. واضح؟ فهنا هل تصل النوبة إلى التخيير؟ أو أننا نرجع إلى إطلاق الكتاب أو السنة النافي للجزئية. الشيخ الأعظم يقول الذي يظهر من كلمات أكثر الأصحاب في هذه الكبرى أنه إنما يقولون بالتخيير بعد التكافؤ إذا لم يوجد إطلاق يرجع إليه بعد ذلك فوقاني، يعني يختارون أي مسلك؟ المسلك أو الأول. المعروف بين الأصحاب القائلين بالتخيير كقاعدة ثانوية أنه إذا وجد أصل فوقاني فيرجع إليه بعد تعارض المتكافئين، لأنهم يستظهرون من روايات التعارض أن موضوعها المتحير، والمتحير لا يصدق إذا وجد أمارة كأصالة إطلاق أو عموم ينقح الوظيفة. فموضوع المرجحات لا ينطبق في موارد وجود الأمارة الكاشفة عن الوظيفة الذي هي عبارة عن عموم أو إطلاق. وبالتالي بل لا يصح القول بهنا أن التخير، بل المرجع في الحقيقة أصالة الإطلاق إذا فرض أن هناك إطلاق. سيأتي بعدين هذا. هل أن الدليل العام هو مرجح أو مرجع؟ هل أن الدليل الفوقاني مرجع بعد التعارض أو مرجح لأحدهما بعد التعارض؟ مرجح لأحدهما فهو داخل في المعارضة، وهذا ما بحثه الشيخ في التعارض. والآن سيشئ قلت يتعرض إلى هذا المطلب. بس في النتيجة نحن نقول أن الموافق لأصالة الإطلاق هو المحكم، مرجع أو مرجح. قال المسألة الثالثة: فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء وعدمها، كأن يدل أحدهما على جزئية السورة والآخر على عدمها، ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخير بعد التكافؤ، أطلقوا القول بالتخير، ثبوت التخير هنا. وضع العبارة. قال: مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القول بالتخير بعد التكافؤ ثبوت التخير هنا، ما قيده إلا في الجزئية إلا في الشرطية وما شاكل ذلك. لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم بحسب ما يعرف من استدلالاتهم، ما إذا لم يكن هناك إطلاق. إذا وجد إطلاق ما تصل النوبة إلى التخير بين الدليلين المتعارضين. لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق يقتضي أصالة عدم تقييده عدم جزئية هذا المشكوك، كأن يكون هنا إطلاق معتبر. خلاص، شنو معتبر؟ يعني في مقام البيان، إطلاق حجة في مقام البيان للأمر بالصلاة بقول مطلق. وإلا يعني لو وجد إطلاق فالمرجع، قال المرجع هنا يرى الشيخ الآن عبارة المرجع مو المرجح، فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق، هذا التعبير بناء على كونه مرجع. أما إذا كان مرجع يأتي البحث إن شاء الله. وإلا فالمرجع بعد التكافؤ إلى هذا المطلق لسلامته، لأنه نختلقت لكم هذا المطلق سليم عن المقيد، لأن المقيد معارض، فسقط المقيد بالمعارضة فلم يثبت مقيد، فحينئذ نتمسك بالإطلاق. شنو ترجع إلى أصالة التخير مع أن عندك إطلاق لسلامته عن المقيد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض مكافئ. وهذا الفرض، أي الفرض؟ إذا عندك إطلاق خارج عن محل بحثنا، بحثنا الآن أن المسألة وصلت إلى الأصل العملي. قال: وهذا الفرض خارج عن موضوع المسألة، لأنها كأمثالها من مسائل هذا المقصد مفروضة فيما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي سليم عن المعارض. اللي في دليل اجتهادي، ترجع للدليل الاجتهادي. متكفلا لحكم المسألة حتى تكون موردا للأصول العملية. فإن قلت الشيخ الأعظم يتعرض في هذا إن قلت إلى هذا المطلب، قد يقول قائل لا فرق في الحكم بالتخيير بين المتكافئين، بين وجود دليل مطلق أو عدم وجود دليل مطلق، عموم أو إطلاق فوقاني أو لا، فأي فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه؟ فمقتضى الصناعة هو الحكم بالتخيير كما لو لم يكن هناك مطلق. والتفتين فوجود المطلق وعدمه سيان، وذلك لأنه لا يخلو إما أن تبنوا على أن حكم المتكافئين هو التساقط، أو حكم المتكافئين هو التخيير، ابنوا على أحد المسلكين، وعلى كليهما لا فارق بين وجود المطلق وعدم وجود المطلق في النتيجة، في الحكم بالتساقط أو الحكم بالتخيير. أما على الأول فإنه إذا فرض أن حكم المتكافئين هو التساقط، فإنه كما قلتم أنه إذا وجد عندنا مطلق وورد عندنا مخصص، وهذا المخصص والمقيد ابتلي بالمعارض، فما هي النتيجة؟ النتيجة هي التساقط بين الدليلين المتعارضين. فقلتم بالتساقط مع فرض وجود شنو؟ شيخنا مشتفتين، فقلتم بالتساقط مع وجود الدليل المطلق، فلو فرض عدم هذا المطلق لقلنا أيضا بالتساقط. إذن القول بالتساقط بين المتعارضين لم يقيد موضوع التساقط بأنه وجد المطلق أو لم يوجد المطلق، فإن الحكم في المتعارضين التساقط على كل حال والرجوع إلى الأصل، إما الأصل اللفظي أو الأصل العملي. إذن فيما هو المهم؟ هذا غرضه، الحكم هو التساقط. هل مقيد التساقط بأنه ما إذا وجد إطلاق أو إذا ما وجد إطلاق؟ لا، وجد إطلاق أو لم يوجد إطلاق حكم المتعارضين هو التساقط بالتفتين. هذا على الأول. وإن بنيتم على أن الحكم هو التخيير كما هو المشهور بينهم، فإن التعارض بين، التفتوا هذا يقول التعارض في الحقيقة بين المثبت للجزئية والنافي للجزئية، والمثبت للجزئية الدليل المخيد، والنافي للجزئية المطلق والمقيد اللي هو في رتبته المخصص الذي هو في رتبته، فيحصل تعارض بين ما دل على الجزئية وبين ما ينفي الجزئية، فيدخل الإطلاق طرفا في المعارضة فيسقط، فنقول بالتخيير مع التخيير الآن سقط، فنقول بالتخيير، ومقتضى التخيير أنه إذا جاءنا دليلان متعارضان فأنت مخير، وهذا التخيير بين الدليلين الخاصين ثبت سواء وجد المطلق أو لم يوجد المطلق. إذا وجد المطلق صار تخير، إذا ما وجد هم صار تخير، إذن لا فرق في الحكم في التخير بين وجود المطلق وعدم وجود المطلق، لأن المطلق أن يدخل في طرف المعارضة. واضح الإشكال؟ قال
كذلك التساقط يعني إذا كنا يدخل في طرف المعارضة
نفس الشيء. نعم نعم نفس الشيء. بس هو صوره الآن أنه ما يدخل. قال فإن قلت فأي فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه حتى تقول ينبغي أن يحمل هذا الحكم إذا لم يكن هناك إطلاق؟ أنت قلت تقيد كلام حوش تقيد كلامهم. الحكم عند الأصحاب مطلق لأنهم لا يرون فرقا بين وجود المطلق وعدم وجود المطلق فيما هو المهم في الحكم بالتخير أو الحكم بالتساقط. قال فإن قلت فأي فرق بين وجود هذا المطلق وعدمه وما المانع من الحكم بالتخير هنا مع وجود النص المطلق كما لو لم يكن مطلق؟ ليش؟ يعني بيفصل. فإن كان حكم المتكافئين بلي فإن حكم المتكافئين إن كان هو التساقط حتى أن المقيد أي المقيد المثبت للجزئية المبتلى بمثله النافي للجزئية بمنزلة العدم دتم يسقط بالمعارضة فوجوده كعدمه فيبقى المطلق سالما كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق التي حكم فيها بالتخير هو التساقط على مبنى لأن نقول بالتساقط اللي حكمتم في التخير بس احنا نقرأ التساقط إذن سنحكم أيضا بالتساقط والرجوع إلى الأصل المؤسس فيما لا نص فيه كأصالة البراءة أو الاحتياط على الخلاف. إذن النتيجة ما هي شيخنا؟ نتيجة لا أثر لوجود الدليل المطلق وعدمه في الحكم بالتساقط بين المتكافئين. إذن حكم المتكافئين التساقط على كل حال فلا فرق بين وجود المطلق وعدمه في التساقط. نعم بعد التساقط ماذا نفعل؟ هذا بحث آخر. هل نرجع إلى أصل لفظي؟ نرجع إلى أصل عملي؟ هذه مسألة أخرى. لكن في الحكم بالتساقط لا فرق بين وجود المطلق وعدمه. هكذا قال له بلي قال فإن حكم المتكافئين إن كان هو التساقط حتى أن المقيد أي المقيد أو المبتلى المثبت الجزئية المبتلى بمثله النافي بمن فيبقى المطلق سالما. إذا حكمنا بالتساقط هو غرض أنه الحكم بالتساقط ما يتغير. حكم الأصحاب بالتساقط بين المتعارض ثابت سواء قلنا بأن هناك مطلق أو لا يوجد مطلق هذا غرضه. وحكمهم بالتخير ثابت سواء وجد مطلق أو لم يوجد مطلق. مو تقول أن حكمهم بالتخير مقيد بعدم وجود المطلق كما قلت يا شيخنا الأعظم. هذا جاي يشكل على الشيخ الأعظم. أنت قيدت كلامهم القائلين بالتخير بأنه لا بشرط أن لا يوجد أصل فوق قاني دليل لفظي فوقاني. يقول لا ما تفرق سواء بنينا على التساقط بينت الآن تساقط أو الآن التخير لأن التخير الآن سيأتي. لا 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 يبين أن الحكم ما ذكره الأصوليون في ذاك البحث في أن المتكافئين حكمهما التساقط أو حكمهما التخير لا فرق في بين وجود مطلق أو عدم وجود مطلق. وإن كان حكمهما حكم المتكافئين التخيير كما هو المشهور نصا وفتوى كان اللازم عند تعارض المقيد للمطلق الموجود بمثله الحكم بالتخيير. ها هنا أيضا كيف التخيير بين دليل المثبت والدليل النافي؟ لا تعين الرجوع إلى المطلق النافي للجزئية الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمعارض للمقيد اللي هو المثبت. لا يصح أن تقول يتعين الرجوع إلى وين؟ إلى المطلق الذي هو نافي للجزئية الذي هو معارض للمقيد أي المثبت للجزئية. واضح العبارات؟ قال لا تعين الرجوع إلى المطلق النافي للجزئية الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر المعارض للمقيد وهو شنو؟ المثبت للجزئية. إهني شيخ قلت يقول لا لا كلامك مو صحيح، هناك فرق بين وجود المطلق وعدم وجود المطلق، يأتي بيانه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.